الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير رسله وصفوة أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء مبارك حول أسماء الله الحسنى، جعلنا الله إياكم ممن يحفظها ويعمل بها. والاسم العظيم الذي نحن بصدد الحديث عنه هو الغفور، وهو اسم عظيم من أسماء الله الحسنى، يقابله أو يلازمه أو يرادفه اسم آخر هو الغفار، وكلاهما نص القرآن عليهما. ولا ريب أن التلازم في المعنى ظاهر بين اسم الله الغفور واسم الله الغفار، وإن كان الله تبارك وتعالى يدعى بكل أحد منهما مستقلا. فنقول مبدئيا أيها المبارك في تأصيل المسألة، تسمع وتقرأ في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت حدائد المغفر في وجنتيه يوم أحد. فما المغفر؟ المغفر غطاء يغطى به الرأس ليتقى به صولة الأعداء في الحرب. على هذا تفهم أن الأصل والجذر اللغوي لمادة غفر هو التغطية. وماذا؟ هو التغطية والستر، هذا الأصل. أما معنى أن الرب تبارك وتعالى غفور وغفار، فإن بني آدم ما أثقل ظهورهم شيء أعظم من الذنوب، فلما كان لا شيء أثقل على الظهر على ظهر بني آدم من ذنبه، كان في حاجة إلى من يستره، إلى من يغفر له، إلى من يتجاوز عنه، ولا يقدر على هذا إلا الله. قال الله جل وعلا في وصف بعض عباده: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال الله جل وعلا في استفهام بعدها: ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. ونحن معشر المؤمنين بالرب تبارك وتعالى، مما يزيد صدورنا انشراحا علمنا أن الله جل وعلا يغفر الذنوب، وإلا لم يخلو أحد منا من مغفرة. حتى أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقع منهم خلاف الأولى، وبعض العلماء ينسب إليهم الصغائر وأتوقف في هذا، لكن نسبة خلاف الأولى إليهم على الأقل أكمل أدبا في الحديث عنهم عليهم الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى عن داود: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فغفر الله جل وعلا لداود، وقال الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله وحبيبه وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بل نص عليه الصلاة والسلام في دعائه أنه يقول: رب اغفر لي. المقصود من هذا كله أن الناس في حاجة ملحة لأن يغفر لهم ربهم ذنوبهم. على هذا نتكلم الآن عن سعة مغفرة ربنا جل وعلا. المجتمع المدني في عهد النبوة هو الجيل الأمثل والرعيل الأكمل، والناس يومئذ هم سادة الخلائق بعد الأنبياء والمرسلين، لأنهم خير أصحاب لخير نبي. لكن ذلك لا يعني أن ذلك المجتمع لم تقع فيه ذنوب البتة، محال. مما وقع فيه أن امرأة زنت، والزنا كبيرة من كبائر الذنوب، أوجب الله جل وعلا الرجم على من كان محصنا، وأوجب الرب تبارك وتعالى الجلد على من كان غير محصن. أخبر أصحابه بأن الرجم في حقها ثابت، رجمت. فكأن بعض الناس ممن حضر رجمها أصابه شيء من دمها، فسارع بأن يقول على غير ترو، قدح فيها، قال فيها كلمة معيبة. بلغت تلك الكلمة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. أولا، ما معنى صاحب مكس؟ صاحب مكس هو الذي يأخذ أموال الناس بالباطل، ولا ريب أن أكل أموال الناس بالباطل وقهرهم عليها بأخذه أموال الناس منهم من غير رضا منهم من أعظم الذنوب وأشدها كبيرة. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم عن توبة هذه المرأة: لو تابها صاحب مكس لغفر له. ننخ المطايا عند قوله عليه الصلاة والسلام لغفر له، هذا من القرائن العظيمة على سعة مغفرة الرب تبارك وتعالى. فالإنسان أحيانا يأتيه الشيطان من باب أنه أسرف على نفسه وثقل بالذنوب واحتمل ما احتمل، ويقول له: أين أنت من التوبة؟ أين أنت من الغفران؟ أين أنت من يوم كذا وكذا؟ وينبغي للمؤمن العاقل الحصيف الذي يعرف ما لله من أسماء حسنى وصفات علا ألا يقبل نزغات الشيطان هذه وأن يفيها إلى ربه. قال الله جل وعلا في خطاب قرآني عظيم ينادي الله به جل فيه جل الله جل وعلا عباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فالله يعلم قطعا أنهم مسرفون على أنفسهم بالذنوب، تجاوزوا الحدود كلها. ماذا قال ربنا؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لأنه لا يقنط من رحمة الله إلا ضال، لا يعلم سعة رحمة ربه على الوجه الأمثل والنحو الأكمل. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. كيف نجمع بين قول الله جل وعلا هنا إن الله يغفر الذنوب جميعا وبين قوله تبارك وتعالى في آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ وغفران الذنوب له سببان. السبب الأول توبة يظهرها العبد يفيء بها إلى ربه تبارك وتعالى، فهذا يجتمع فيه غفران الشرك مع غيره. بمعنى لو أن إنسانا لم يكن على ملة الإسلام أصلا، يهوديا أو وثنيا أو مجوسيا أو نصرانيا، فتاب وفاء إلى ربه، فهذا يقبل الله جل وعلا توبته، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيغفر الله جل وعلا له ما قد سلف. الحالة الثانية وهو أن يكون الغفران من الرب هبة، منحة إلهية من غير توبة من العبد، والله جل وعلا يغفر لمن يشاء. هذا الحالة الثانية هي المستثناة في قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعنى ذلك لو أن إنسانا مات على الشرك دون أن يتوب فلا يدخله الغفران، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولو أن إنسانا مات على التوحيد لكنه كان مسرفا على نفسه في المعاصي دخل تحت المشيئة، فيمكن أن يغفر الله جل وعلا له من غير ما توبة ولو مات على غير توبة. الخوارج الأولون الذين ظهروا في زمن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانوا يرون أن مرتكب الكبيرة إذا مات على غير توبة لا يقبل الله جل وعلا منهم إيمانهم، ويرون أنهم مخلدون في النار ويحكمون عليهم بالكفر. هذا المنحى مخالف لقول الرب تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومخالف للفهم العظيم الذي فهمه المسلمون الأوائل من المهاجرين والأنصار لقول الرب تبارك وتعالى وإني لغفار. فعمدوا إلى إمام عظيم من أئمة المسلمين يومئذ هو أبو حنيفة النعمان، كان في مسجد كهذا المسجد الذي نحن فيه الآن مسجد أحمد بن طولون، لكن المسجد كان في بغداد. فدخلوا عليه وهم يريدون أن يقيموا عليه الحجة، قالوا يا إمام جنازتان بالباب، امرأة ماتت حبلى من الزنا قبل أن تتوب، ورجل مدمن خمر غص به فمات قبل أن يتوب، فما تقول فيهما؟ وهؤلاء القائمون على رأس أبي حنيفة بالسيف من الخوارج يريدون منه أن يقول، إما أن يقول بمذهبهم أنهم كفار أو أن يقول أنهم مسلمون فيقتلونه. فقال رحمه الله وكان شديد الذكاء، قال لهما: هل هما أي المرأة والرجل يهوديان؟ قال لا. قال هل هما نصارى؟ قال لا. قال هل هما مجوس؟ قال لا. قال فمن هما إذن؟ قال إنهما مسلمان. قال أنتم حكمتما أنهما مسلمان. قال الرجلان من الخوارج: دعنا من ألاعيبك وقل لنا هل هما في الجنة أو في النار؟ فقال رحمه الله وما أبلغ علمه، قال أقول فيهما خير مني في من هو شر منهما، أقول فيهما ما قاله خليل الله إبراهيم ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأقول فيهما كما قال عيسى بن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فتأمل أيها المبارك كيف أن الرب كيف أن هذا الإمام الموفق أخذ بنصوص القرآن الدالة على أن الله جل وعلا غفور رحيم، يغفر لمن يشاء تبارك وتعالى إلا الشرك كما حررنا آنفا. مما يتعلق بفهمنا لكلام الرب تبارك وتعالى في مدح ذاته العلية وأنه جل وعلا غفار لمن تاب وآمن، أن نعلم أن الحقوق ثلاثة: حق بين العبد وبين ربه، وحق بين العبد وبين الناس. هذا الحق الذي بين العبد وبين الناس لا بد أن يكون فيه الجزاء والقصاص يوم القيامة، والحق الذي بين الرب وبين العبد فهذا محمول إن مات الرجل على الإيمان والتوحيد على المسامحة. وتحرر المسألة إذا بيناها في القاتل مثلا، فلو أن رجلا قتل رجلا عمدا وظلما وعدوانا، يتعلق بهذه المسألة ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء الدم، حتى يتحرر معنى الغفران هنا. فنأتي لأولياء الدم فنخيرهم ما بين القصاص والدية والعفو، فأيا اختاروا قبل. فإن اختاروا القصاص قتلنا القاتل، وإن اختاروا الدية سلمناهم إياها، وإن اختاروا العفو عفونا عن القاتل. ما الذي سقط هنا؟ سقط حق أولياء الدم. بقي حقان: حق الله وحق المقتول الميت في قبره. فأما حق الله فوجد لأن العبد القاتل تجاوز حدود الله، فهذا قد يسقط بالتوبة، أن يتوب العبد فيتوب الله عليه، أو أن الله جل وعلا يعفو عنه من غير توبة. بقي الحق الأخير وهو حق المقتول، فهذا يكون في عرصات يوم القيامة، يأتي المقتول إلى القاتل يأخذ بعنقه بين يدي ربه جل وعلا ويقول: يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني. لكن قال بعض الأفاضل من العلماء: إذا كان الله جل وعلا قد غفر للقاتل فإن الرب تبارك وتعالى يلهم ذلك المقتول أن يعفو عن أخيه فيصيران جميعا إلى الجنة. هذا كله أيها المبارك حول قول الرب تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وحول اسم الله الغفور، وكلاهما اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع، والحمد لله رب العالمين.